الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذه الليلة السبت الموافق 21 من شوال لعام 46 و400 ألف، وفي مسجد رحيم بمدينة الغيضة، حرصها الله نجتمع مع أخواننا في المحاضرة الأسبوعية التي تقام في كل جمعة تذكيرا للغافل وتعليما للجاهل وتثبيتا لمن هو على الطريق المستقيم، يتخول فيها الناس بالموعظة كما كان صلى الله عليه وسلم يتخول فيها الناس بالموعظة، وإنها لنعمة من الله سبحانه وتعالى أن نجتمع على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس لنا من المقاصد إلا ذاك، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وبحمد الله، من باب الأخبار بنعمة الله عز وجل، أن هذه المجالس قد أظهرت الخير الذي عند دعاة السنة والجماعة، شأنهم واحد قبل الفتنة وفي حال الفتنة وبعد الفتنة، وهذا من فضل الله عز وجل عليهم، ومن فضل الله على الناس أن يوجد من يذكرهم ويعلمهم ويرشدهم. ربما الكثير يتألم من بعض الكلام الصادر، ولكن في الواقع هو كتألم المريض من وغز الأبرة، يتألم من وغز الأبرة وفيها بإذن الله عز وجل عافيته، وربما تألم مما هو أشد من وغز الإبرة، من العملية الجراحية التي تسيل فيها دماؤه ولكن فيها بعد ذلك العافية. فدعاة أهل السنة والجماعة بفضل الله عز وجل بقدر الإمكان يسعون في هداية الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الشأن كما كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة، ما كان هناك حاجة إلى مثل هذه الكلمات التي قد يتألم منها البعض. لكن لما وجدت الفرقة احتاج الناس أن يبينوا، نصيحة لله، نصيحة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصيحة للمسلمين. أبين لك أحسن من أن تذهب تتفجر أو تسجن، أبين لك أحسن من أن ربما تتعاطى ما تظنه دينا وليس بدين. فشأن دعاة أهل السنة على البيان، أخذ الله الميثاق على أهل العلم بالبيان، لقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب من قبلكم لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. نعم عباد الله، سمعنا من أخينا أمين الزبيدي قراءة طيبة في صلاة المغرب، ذكرتنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: يا رسول الله، لو أعلم أنك تسمع حبرته لك تحبيرا. قال الإمام أحمد رحمه الله حين سئل عن المسلم يحسن قراءته أو يحسن صلاته إذا شعر بوجود المسلم، قال: بركة المؤمن على المؤمن. ودليلها حديث أبي موسى السابق: لو أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. وهكذا سمعنا من أخينا والله القباطي كلمة طيبة جزاه الله خيرا بارك الله فيه، نسأل الله أن ينفع به وأن ينفعه. كلمة بيّن فيها فضيلة هذه المجالس وعظيم النعمة التي نحن فيها، وهذه كلمة يعني تسطر وتدون وتحفظ لأنها مدعمة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. حث على هذه المجالس، حث على الخير، حث على سماع الخير، حث على العمل بالخير، حث على الدعوة إلى الخير، فجزاه الله خيرا. وهكذا كل أخواننا جزاهم الله خيرا، تارة يخطب أحدهم، تارة يحاضر أحدهم، تارة يقدم أحدهم، وتارة يكفينا أحدهم مسجدا من المساجد، تعاون على البر والتقوى. يقول المثل عند العامة اليد الواحدة ما تصفق، مع أن التصفيق للنساء، لكن هكذا يقول العامة اليد الواحدة ما تصفق. فالإنسان إن أراد أن يكون وحده ما ينتج، فالأب بأبنائه، والتاجر بعماله، والمسؤول بمن يكون معه، والشيخ بطلابه، هكذا يقع التعاون بين الناس، هؤلاء في باب الدنيا وهذا في باب الآخرة بإذن الله عز وجل. وأفرح جدا والله، أيما فرح حين أرى من طلابي من يقدم بين يدي، أو من أعلم به صار خطيبا، أو من أعلم به صار يكتب ويؤلف ويصنف، أفرح أفرح لأني أرى أنها قد حصلت بركة وحصل نفع. والعالم والشيخ وطالب العلم يفرح بهداية الناس على يديه لعلمه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أما إذا كنا ما نفرح، هذا قصور عظيم، هذا معنى حسد، والحسد والعياذ بالله كبير من كبائر الذنوب. بل أفرح وأفرح وأفرح والله لو يخرج من طلابي مثل الإمام الألباني ويكون أحفظ مني، أني لأفرحن له ولا أدعون له بالثبات، ولا أتمنى له المزيد من الخير والبركة. هي مسألة تعاون بين الشيخ وطلابه، وبين الداعي وإخوانه، حتى العامة نفرح حين نراهم، نفرح يجتمعون، هذه مكرمة منهم أن يجتمعوا لنا، جزاهم الله خير الجزاء. الذي يحضر في دروسنا أو يحضر في محاضراتنا أو يحضر حتى في خطبنا جزاه الله خير الجزاء، هذه مكرمة منه لا نستطيع أن نردها إليه، إلا أن نقول جزاك الله خيرا، اخترتنا لسماع خطبة، أو اخترتنا لسماع محاضرة، أو اخترتنا لسماع درس، أو اخترتنا لقراءة كتاب، جزاك الله خيرا. ونسأل الله عز وجل أن يجعل بيننا وبينكم المحبة، ويكون شأننا المرء مع من أحب يوم القيامة، نحب الله عز وجل، ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، ونحب بقية الصحابة أجمعين، وهكذا نحب الصالحين والعلماء، وفي زمننا نحب الصالحين والمصلحين. فوالله يا أخوة أننا في نعيم عظيم، نعيم عظيم، لا أستطيع أن أفصح عن مقداره ولا أبين عن عظيم شأنه. يا أخوة نحن عندما نجلس في هذا المجلس لا عندنا تجارة ولا زراعة ولا تخطيط ولا مصلحة، ربما كثير منكم لا يعرف اسمه، فإنما جمعنا محاضرة أعلنت سيكون فيها قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقوم الخطيب أو المحاضر مذكرا، والجالس سامعا مسترشدا مستفيدا، لعل الله عز وجل أن ينفعه بما سمع وبما يقال. فنحمد الله على هذه النعم العظيمة، هذه النعم يدفع الله بها الشرور، ليس عن مدينة أو عن قرية أو عن شخص، بل يدفع الله بها الشرور عن أمة عن مجتمع. وانظروا إلى هذه البلاد الطيبة، بلاد المهرة، حين من الله عليهم بدور حديث أهل السنة والجماعة وبدعاة أهل السنة والجماعة، سواء في الغيضة أو في حصوين أو في قشن أو في رماه أو في شحن أو في غير ذلك من المناطق، يعني دفع الله عنها شرورا كثيرة. لكن بعض الناس ربما يظن أن دفع هذه الشرور بسبب الذكاء، بسبب الحرص، بسبب، لا، ما هو هكذا. إنما دفع الله الشرور بسبب هذه الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، التي قال بعض أهل العلم إذا اجتمعت هذه الطائفة في بلد لا يصيبه البلاء ولا تصيبه الفتن التي تكون في غيره من البلدان، نعم، حتى كورونا حين جاءت إلى اليمن كانت من أدنى البلدان إصابة وتأثرا، وهذا من فضل الله عز وجل. لأنك إذا رأيت أهل الحديث حفاظ القرآن، رأيت عمار المساجد، رأيت النساء محتجبات، اعلم أن هذه البلدة ما يصيبها ما يصيب غيرها من البلاد. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وأيضا لا أنسى أن أشكر الأخوة القائمين على هذا المسجد، ومنهم الأخ وسيم حفظه الله وبارك فيه، وجميع من يقوم به سواء في الأذان أو في الإقامة أو في الصلاة والدرس، أو كذلك من يعتني بمائه ويعتني بشأنه. فهذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فنحن نشكرهم وندعو لهم بالثبات على هذا المنهج القويم والصراط المستقيم، نسأل الله لنا ولهم الثبات. وهكذا نشكر كل من يكون له عناية بهذه الدعوة ونصرة هذه الدعوة المباركة، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة صحابته الكرام والأئمة الأعلام في كل زمن وحين وفي كل وقت وأوان. عباد الله، الله سبحانه وتعالى لمحبته للمؤمنين ولرحمته للمؤمنين ولرأفته بالمؤمنين ولحلمه على المؤمنين يناديهم كثيرا في القرآن بقوله: يا أيها الذين آمنوا. هذا النداء كما دخل فيه ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ندخل فيه أيضا نحن، ويدخل فيه من بعدنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا لقيت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فاعلم أن هذا نداء من الله لك. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ذكره ابن كثير في تفسير سورة المائدة، أنك إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أرع سمعك، بمعنى أن الله يناديك. لم يثبت عن ابن مسعود، لكن المعنى صواب. الله عز وجل له نداءات كثيرة في القرآن: نادى يا بني آدم، يا بني إسرائيل، يا أيها الناس، يا آدم، يا عيسى، يا موسى، يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الإنسان، وهكذا يا أيها الذين كفروا. نداءات كثيرة جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ولغيرهم، حتى يقع الانقياد والمبادرة إلى العمل بهذا الدين العظيم. بحمد الله عز وجل قد جمعت النداءات التي في القرآن ودرسناها في مسجد الصحابة، وكذلك صارت كتابا وطبع. فنداءات القرآن على أنواع كما تقدم، منها نداء للناس جميعا، منها نداء لبني آدم وهو نفس النداء الأول، لكن نداء الناس قد يدخل فيه حتى الجن، لأنهم قد يسمون بالناس من النوس والحركة، وكذلك نداء الله عز وجل لبني إسرائيل وفيها من العبر والحكم الله به عليم. ثم نداء الله عز وجل للنبي: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وعظيم فضل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن الله لم يناديه باسمه يا محمد أو يا أبا القاسم، وإنما يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. ينشطه ويحث ويرقبه في طاعته سبحانه وتعالى. لو تأملنا هذه النداءات تجد من ورائها أوامر ونواهي، أوامر ونواهي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، هذا في الآخرة، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله ما أحل الله لك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الآية، وهكذا: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فهذه نداءات من الله عز وجل لك يا أيها المسلم ولك يا أيها المؤمن. فأين أنت؟ أين أنت؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أين نحن من هذه النداءات؟ كثير منا نسأل الله السلامة والعافية كأن النداء إلى غيره ليست له، فهذا غير صواب. كل نداء إلا ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت داخل فيه. حتى قول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، أنت داخل فيه. لا يجوز لك أن تحرم ما أحل الله لك، ولا يجوز لك أن تستبيح ما حرم الله عليك. وهكذا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الخطاب انتقل من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، للأمة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وهذا خطاب عام. نعم عباد الله، فلا بد وأنت تقرأ القرآن وتتأمل هذه النداءات أن تقول: أين أنا من هذا النداء؟ أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أوقف عند هذا النداء، اعمل لك وقفة. ليس أنت فقط يا من حضرت هذه المحاضرة، بل جميع من يقول لا إله إلا الله، اعمل وقفة عند: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هل أنت تصرف عبادتك لله؟ هل صلاتك لله وصيامك لله وحجك لله ونذرك لله وخوفك من الله وتوكلك على الله ورهبتك ورغبتك وخشيتك وخشوعك لله عز وجل؟ هل أنت كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له؟ إذا كنت هكذا فأنت داخل في قول الله عز وجل اعبدوا ربكم، والتزمت أمر الله عز وجل اعبدوا ربكم. أما إذا كان لك تعلق بقبر أو ولي أو ملك أو جني أو شجر أو حجر أو مدر أو صنم أو غير ذلك، فأنت لست من هذا الصنف، لست من هذا الصنف. تحتاج أن تصلح شأنك مع هذا النداء، لأن هذا النداء أنا أستطيع أن أقول كثير من المسلمين يقرؤونه، ليسوا في العرب فقط بل في العجم يقرؤون: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وربما كانوا يقرؤون بروايات عدة، هذا بحفص وهذا بورش وهذا بكذا وهذا بكذا، ولكن أين هو؟ عند باب التوحيد. ربما تجده قد تعلق بقبر أو تعلق بغير الله عز وجل خوفا أو رجاء أو رغبة أو رهبة. عباد الله، لو لم يكن في القرآن إلا هذا النداء لكفى به أن يكون فيه التحضيض لنا أن نكون من عباد الله المتقين، ومن عباده المخبتين، ومن عباده الموحدين، وأن نسعى ليل نهار وسرا وجهار في تطبيق هذا النداء. الله عز وجل يقول لك: يا أيها الناس، وأنت من الناس، وهكذا تدخل فيه النساء ويدخل فيه الجن، وجميع المكلفين يدخلون في هذا النداء: اعبدوا ربكم. وسبحان الله، مع أن البقرة من آخر سور القرآن نزولا، ومع ذلك جعل في المصحف أول نداء هذا النداء، لتعلم أن أول ما يجب أن تدعو إليه التوحيد، وأول ما يجب أن تحذر منه الشرك والتنديد، لأن بعد هذا النداء: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وهو مرتبط بالنداء، لأن الإنسان قد ينادى في أمر وتتواصل الوصايا. فأول نداء في القرآن الدعوة إلى التوحيد، ويليه كذلك متصل به التحذير من الشرك والتنديد. هذا النداء إذا التزمناه، ما الذي يحصل لنا؟ يا أيها الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، تحصل لكم التقوى. وإذا حصلتم التقوى: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في مقام أمين، إن المتقين في جنات ونهر، إن للمتقين مفازا، وغير ذلك من الآي الدالة على عظيم فضل الله عز وجل على المتقين. وانظر كيف قال الله عز وجل: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني كالمقبح للمشركين الذين يعبدون الأصنام التي حفروها بأيديهم، أو أصلحوها بأيديهم، أو اشتروها بأموالهم، ثم يذهب بها إلى بيته ويجعل يتبرك بها ويدعو بها، أو هكذا تقبيح لمن يدفن الرجل بنفسه، يدفنه ويواريه التراب ثم يصلح فوق قبة، ثم بعد ذلك يذهب يتمسح بهذه القبة، أو يطلب منها الطلبات، أو يتبرك بها، أو ينذر لها، أو يذبح لها، كما هو حال عباد القبور في البلاد اليمنية وفي غيرها من البلاد الإسلامية، والله المستعان. هؤلاء وإن حفظوا القرآن ما عملوا بقول الله عز وجل: يا أيها الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأيضا نجد في نداءات الله عز وجل الحث على التقوى: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، إلى غير ذلك، لتعلم أن من واجبات المؤمن فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، من واجباتك التي افترضها الله عليك فعل المأمور، والمأمور في الكتاب والسنة، منه الواجب ومنه المستحب، وترك المحظور، المحظور في الكتاب والسنة، منه المحرم ومنه المكروه، والصبر على المقدور، على المصائب التي نزلت بك وعلى المعائب التي أحاطت بك، لكن يجب عليك التوبة من المعائب إن كان قد خالفت شرع الله عز وجل، الصبر على المصائب، بهذا ترفع وبهذا تمكن وبهذا يغفر لك وبهذا تكرم الكرامات العظيمات. نعم عباد الله، وهناك أوامر أو نداءات لفرائض وواجبات: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني ينادي أهل الإيمان أن يحسنوا الوضوء وأن يتوضأوا لصلاتهم، فلا يجوز أن يصلي على غير طهارة حتى وإن عدم الماء تيمم. وهكذا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. كان الشأن قبل تحريم الخمر أن الله عز وجل نهاهم أن يصلوا سكارى، فكانوا قبل الصلاة يتركون شربه والتعاطي له ثم يصلون وهم بعقولهم زكية سليمة من غول الخمر، والله المستعان. وهكذا نداءات أين أنت منها؟ أين أنت من العمل؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نداء، لأن الكلام كثير، الكلام كثير، وكثير من الناس يحسنون الكلام ولكن أين هم من الفعال؟ قد تجد خطيب جمعة خطيب مصقع يحضر له الناس ويبكون من خطبه، وربما كان من المفرطين وكان من المضيعين وكان من المتهاونين بأوامر رب العالمين أو بارتكاب نواهي رب العالمين. فهنا يعاتب الله عز وجل هذا الصنف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني مقت بغض شديد، يبغض الله عز وجل هذا الصنف. وهكذا قد يكون النداء لمنع من التعرض لأشياء: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. مع أن الصيد حلال لكن حرمه الله في حالين: في حال الإحرام وفي حال الحرم. إن كان الصيد داخل الحرم لا يجوز قتله، وإن كان الصيد في الإحرام ولو كنت خارج الحرم لا يجوز قتله. ولذلك تضمنت سورة المائدة أكثر النداءات، حتى مع الكفار الله عز وجل ينادي المؤمنين بالوفاء بالعهود والعقود، لأن الإسلام دين أمانة، دين أخلاق، دين مبادئ، دين قيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. أوامر ونواهي وزواجر في هذه النداءات، ونحن إذا نعمل بها نحن نسلم من مغبة مخالفتها، وإذ لم نعمل بها نحن نخشى على أنفسنا من عقوبة الله عز وجل للمخالفين لها. نعم عبد الله، الله سبحانه وتعالى يناديك باسم الإيمان في أكثر، أظن 89 موطنا باسم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا 89 موطنا، أو تزيد قليل أو تنقص منه لكن أظن هذا. وباسم يا أيها الناس في 20 موطنا، ويا بني آدم أظن في 5 مواطن، ويا أيها الإنسان في موطنين. كم من نداءات تنوعت، يعني دليل على عناية الله عز وجل وعلى كذلك أهمية هداية الإنسان إلى طريق أهل الإيمان. فإن تأخر الإنسان فهو بسبب نفسه من قصور فيه، أما الرب سبحانه وتعالى فقد أتم الدين وأكمله، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بل أيضا نداءات متعلقة بكيفية التعامل مع الغير، سواء كان من المؤمنين أو كان من غير المؤمنين، نداءات كثيرات. وكذلك نداءات لكيفية التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الله بها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فاستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وقبل ذلك نداء الله عز نداء النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنات بالحجاب يا أيها الذين قال الله عز وجل يا أيها النبي نعم نداء الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر نساءه ونساء الأمة بالحجاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تنظر يعني نداءات عجيبة في مواطن كثيرة وفي أمور متنوعة ليس النداء خاص فقط بعبادة من العبادات ولا بنوع من المعاملات بل نداءات عامة نداءات للتوحيد نداءات للصلاة نداءات للزكاة نداءات للحج نداءات للجهاد نداءات لبر الوالدين والإحسان إليهم نداءات في غير ذلك من الأمور التي تذكر والتي قد ذكرت بإذن الله عز وجل. فهذه النداءات يا أخوة تحتاج منا إلى أن نقف وقفة عند كل نداء أين نحن من هذا النداء لأن كثيرا منا ربما أخذ بنداء وترك نداء وهذا لا يصلح لا انتقائية في ديننا لا انتقائية من كتاب ربنا ومن سنة نبينا لأن الله عز وجل قد حذر من هذه الانتقائية بقوله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي خذوا بالإسلام من جميع جوانبه بدءا بالتوحيد وإصلاح العقيدة وإصلاح العبادة بل وإصلاح المعاملة لأن الإسلام ينقسم إلى أقسام عبادات ومعاملات وهكذا العبادات منها القلبيات ومنها الجوارح فالقلبيات يدخل فيها من التوحيد ومن العقيدة وهكذا عباد الله نداءات كثيرات بل في سورة التحريم أربع نداءات متتابعة لعظيم الشأن في هذا الباب. الأول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك هذا منفصل ثم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. انظر إلى عظيم هذا النداء النداءات الكثيرة التي من أول البقرة إلى هذا الموطن يا أيها الذين آمنوا افعلوا يا أيها الناس افعلوا يا بني إسرائيل يا رسول الله يا أيها النبي يا أيها الرسول لكن هنا يأمرك ألا تكتفي بإصلاح نفسك ويأمرك أن تسعى في إصلاح غيرك لا سيما الأبناء والزوجات. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي ما يكفي تقول أنا قدني أصلي والولد صلى ولا يهديها الله لابد أن تأمره لابد أن تنصحه لابد أن تبعده من أماكن الزور لابد أن تسعى في إعانته على طاعة الله عز وجل لا سيما نحن الآن في زمن شديد التأثير على الأبناء وعلى الزوجات لذلك تحتاج إلى أن تسعى في إصلاح الأبناء وإصلاح الزوجات بأمرهم ونهيهم وتعليمهم وتوجيههم وتفقيههم وأنت بإذن الله عز وجل مأجور غير مأزور. ثم قال يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يعني نادي الكافرين يقول لا تعتذروا اليوم أي يوم القيامة وهم سمعوا هذا النداء قبل موتهم. لا تعتذر، ابحث لك عن طاعة الله قبل أن تأتي وتعتذر وتقول ما جاءنا من بشير ولو شاء ربنا لهدانا أو نحو هذا، ما هناك اعتذار، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم بعد هذين النداءين يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، في مواطن قد أمر بالتوبة وحث على التوبة ورغب بالتوبة، وربما كثير من الناس يخطئون في فهم التوبة وفي العمل بالتوبة، ففي هذا الموطن يقول توبوا إلى الله توبة نصوحة. قيل في التوبة النصوح ألا يذنب بعدها، وهذا القول بعيد، لأن الإنسان قد يذنب ويتوب ويذنب ويتوب، والحديث يدل على ذلك. وقيل في التوبة النصوح هي التوبة الصادقة التي تتوفر فيها شروط التوبة في الذنوب، سواء كان الذنب شرك أو كان الذنب بدعة أو كان الذنب معصية أو كان الذنب يعني غير ذلك من الذنوب التي يتعاطاها الناس مثل النفاق. توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم. والرابع يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فنادى الله في هذه المواطن الأربعة المؤمنين والكافرين والمؤمنين، ونادى النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا لتعلم أهمية النداءات الإيمانية، نداءات ربانية لك أيها المسلم لتكون من الطائعين لرب العالمين، لتكون من المصلحين. فهمتم أيها الأخوة أن النداءات القرآنية لو أخذنا بها فقط سنجد أننا سنصلح في باب العقائد، في باب العبادات، في باب المعاملات، في باب البيع والشراء مع زوجاتنا وأبنائنا وإخواننا وجيراننا ومع أعدائنا، حتى مع أعدائنا سنجد فيها البركة العظيمة. وأما سورة الحجرات ففيها من النداءات خمس نداءات يا أيها الذين آمنوا، والسادس يا أيها الناس. أول هذه النداءات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لو أخذنا بهذا النداء والتزمنا ما فيه ما هناك بدع في الدنيا، ما هناك جهمية، ما هناك معتزلة، ما هناك صوفية، ما هناك رافضة، ما هناك أخوان مسلمين، ما هناك سرورية، ما هناك تبليغ، ما هناك أشعرية، ما هناك كرامية. وعلى هذا فقس، لو أخذنا بهذا النداء فقط لكان جميع المسلمين على السنة والجماعة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أكثر الأمة خالفوا هذا النداء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ومعنى كلها في النار أي مستحقة للنار، نحن ما نحكم على المسلمين بالنار، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار أي مستحقة للنار، إذا عاقبها الله عاقبها بالنار وإن عفى عنها عفى عنها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم عباد الله، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذا النداء لو أخذنا به قول الأب، قول الأم، قول الزوجة، قول الرئيس، قول الشيخ، قول أي إنسان، إن خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نقدمه على قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر لو أخذنا به لا نقدم على الصلاة شيء، لا سوق ولا دكان ولا تجارة ولا زراعة ولا طابور ولا شيء. هذا الأمر لو أخذنا به لكنا في مصاف الصديقين والشهداء والصالحين الذين امتن الله عليهم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لأن سبب الشر الآن إيش هو؟ التقديم بين يدي الله ورسوله، يعني المخالفة لأمر الله ورسوله. وإلا هذا النداء وحده لو أخذنا به ما هناك معاصي، ما هناك سيئات، ما هناك بدع، ما هناك خرافات، ما هناك شيء، ما هناك أهواء. وإنما ما لقينا الله قد قاله، وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا شعارنا، وليكن كذلك دثارنا. إذا أردنا السلامة في ديننا ودنيانا، هذا النداء لما نزل على الصحابة رضوان الله عليهم التزموه وأخذوا به. ولذلك أنزل الله في كتابه: رضي الله عنهم ورضوا عنه. كان عندهم انتقائية، نحن عندنا انتقائية وعندنا يعني تكاسلات. جاء في مسند أحمد، والحديث أصله في صحيح مسلم، أن جليبيب كان رجلا قبيحا لا ينظر إليه، من يزوج جليبيب؟ فقال: يا رسول الله إني أرغب في الزواج. قال: اذهب إلى فلان الأنصاري فسأله أن يزوجك ابنته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل، وكانوا عرب يحسنون الكلام. فجاء إليهم وقال: يا فلان. قال: ما بك؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. قال: مرحبا وأهلا، ومن لنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنها ليست له، إنها لي. قال: إنه لجليبيب. سمعت المرأة ودخل لها الزوج: رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل يخطب ابنتك. قالت: مرحبا وأهلا، ومن لنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لجليبيب. قالت: إن لجليبيب. سمعت البنت من داخل، وإذا بها تقول: ما كان لنا أن نخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضيت أن تتزوج جليبيبا، فتزوجته. ثم قتل في معركة قادمة وكانت من خيرة النساء، فتح الله عليها بسبب هذه الاستجابة. وجليبيب دفنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا مني وأنا منه. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال لعمر: لا تحلف بأبيك. قال عمر: والله ما حلفت به ذاكرا ولا آثرا. يعني لم يحلف به، ولم يخبر عن واحد ثاني أنه حلف بغير الله. خلاص التزام. أبو بكر رضي الله عنه لما أقسم ألا ينفق على مصطح بسبب كلامه في عائشة بتهمة بشعة، وأنزل الله عز وجل النهي عن ذلك، وإذا به يلتزم شرع الله ويعيد النفقة إلى مصطح. كانوا رجال، كانوا أبطال، كانوا عظماء، كانوا حلماء، كانوا حكماء، أخذوا بأمر الله فأعزهم الله. ونحن والله نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. والله لو كنا في زمانهم الله أعلم في أي وادي نكون. الحمد لله الذي جعلنا في هذا الزمن الذي هذا حاله. نسأل الله السلامة. لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا تقدم قول عالم، لا تقدم قول أب، لا تقدم قول زوجة، لا تقدم قول ابن، لا تقدم قول رئيس، لا تقدم قول أحد كائنا من كان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. لما قال بعض الأمراء لبعض أفراده: اجمعوا حطبا، جمعوا حطبا. قال: أوقدوها، أوقدوها. قال: ادخلوا فيها، أبوا أن يدخلوا فيها. قال: إنما هربنا منها. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أطعتموه ما خرجتم منها. وإنما الطاعة في المعروف. والنداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. عندما سمع ثابت بن قيس بن شماس بهذه الآية اعتزل في بيته يبكي. النبي صلى الله عليه وسلم يفتقد ثابت بن قيس ويسأل عنه سعد بن معاذ رضي الله عنه: يا أبا عمرو، هل اشتكى ثابت بن قيس؟ قال: يا رسول الله، والله إنه لجاري وما علمت له بشكوى. فذهب إليه وأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية: وأنا من أرفعكم صوتا إذن أنا للنار. يبكي في بيته ونحن نسمع آيات تتلى في أمور نتعاطاها وربما عندنا أمان من النار. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: بل هو من أهل الجنة. قال عمر رضي الله عنه: بعد أن أنزل الله هذه الآية لم يكن يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مثل أخي السرار، كأنه يشاوره، كأنك تقول يشاوره، أبدا، يعني كأنه يحدث بسر التزام بهذه الآية: ولا تجهروا له بالقول. ولما سمع عمر رضي الله عنه أناسا يرفعون أصواتهم في المسجد هم بضربهم، لما قيل له إنهم من خارج المدينة تركهم استدلالا بهذه الآية. وهذه الآية كان سبب نزولها الخلاف الذي وقع بين أبي بكر وبين عمر رضوان الله عليهم، وقال عمر: ما أردت إلا خلافي، وقال أبو بكر: ما أردت خلافك. ثم صفى بينهم الجو، صفى بينهم الجو، وسمعوا أمر الله عز وجل. النداء الثالث: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة: فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. أين نحن من هذه الآية؟ والله أن جماهير الأمة، بل جماهير طلاب العلم، ربما عندهم قصور في هذه الآية. ما إن يسمع بفاسق من الفساق يتكلم في صاحب من أصحابه أو في طالب من زملائه أو في شيخ من مشائخه، وإذا به يصدق ويصبح عنده هذا النقل من الثوابت: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. سماه فاسقا، لم يقل إن جاءكم مؤمن بنبأ فتثبتوا، لأنه في نقله للكلام كان من الفاسقين. فنقل الكلام من قوم إلى قوم للإفساد بينهم يعتبر من الفسق، ونقل الكلام على صورة الغيبة والبهت يعتبر من الفسق. فلذلك لم يقل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم مؤمن بنبأ فتبينوا، ولكن إن جاءكم فاسق، فإن نقلت الأخبار لا سيما على غير صورتها من الفساق المخالفين لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتثبتوا، فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة تسيء الظن بأنفسكم وبإخوانكم، وتسيء الظن بمن إليكم، ويتبع هذا الظن السيء الغيبة والنميمة والكذب والبهت والحقد والحسد إلى غير ذلك. أمر رباني لو أخذنا به والله لسلمت البلاد والعباد، لا قتل ولا قتال ولا شيء من ذلك، ويبقى الجيران على أمورهم وعلى صراحتهم، ويبقى الأخوان على محبتهم، ويبقى الأزواج على شأنهم. ولكن الفساق ينقلون ويغيرون الصدور على بعضهم البعض. هدمت بيوت بسبب الفساق، قطعت أواصر أخوة بسبب الفساق، وقع قتل وقتال بسبب الفساق. أين نحن من هذا الأمر؟ أين نحن؟ تتغير الصدور، تتغير القلوب على بعضها. ما السبب؟ فاسق من الفساق ينقل الأخبار وينقل ما لا يثبت ربما، وإنما على ظنون فاسدة. وأيضا النداء الذي يليه هو الرابع: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه الآية آية المعاملات بالكلام بالخطاب: لا يسخر قوم من قوم، وبالفعال: عسى أن يكونوا خيرا منهم. لا تسخر من رجل بسبب سواد لونه، ولا بسبب قصر قامته، ولا بسبب قلة ماله، ولا بسبب بعد قبيلته. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا عند الله خيرا منهم، ولا نساء من نساء لو اكتفى ربنا عز وجل. وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة بنداء المؤمنين لكفى، لأن النساء تدخل في أغلب الأحكام المذكورة في القرآن. ولكن مع ذلك حذر المؤمنات أيضا من السخرية بالمؤمنات، سواء لطولهن أو جمالهن أو علمهن أو مالهن أو نسبهن أو حسبهن أو لونهن أو غير ذلك. عسى أن يكونوا عند الله، عسى أن يكن خيرا منهن عند الله سبحانه وتعالى. ولا تلمزوا أنفسكم بالألقاب الغير محبوبة، ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق، يعني تنتقل في هذا الحالة إلى اسم الفسوق. أنت مسمى بمؤمن، ولكن إذا وقعت منك السخرية بالمؤمنين أو الاستهزاء بالمؤمنين تنتقل من اسم الإيمان إلى اسم الفاسق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولو أردنا أن نسمي في هذا الباب كم نسمي، هناك أناس يلمزون قبائل على حدتها، وهناك أناس يلمزون دول على حدتها، وهناك أناس يلمزون محافظات على حدتها. استهزاء وسخرية بما لا يجوز شرعا ولا قدرا، لأن هذا الذي تسخر منه هو ما أوصل نفسه إلى سبب سخريتك، هو الله الذي جعله قصيرا أو جعله دميما أو جعله فقيرا أو جعله من هذا اللون أو من هذا الصنف أو من هذه القبيلة أو من هذه المحافظة، هو الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم أبدا. وإذا وقعت في قلبك سخرية عالجها يا أخي، عالجها وتب بسرعة واستغفر ربك، لأن الشيطان حريص. أحيانا الإنسان قد يغلب، لكن بادر بالتوبة، بادر بالاستغفار. فلا يسخر الرجل من رجل، ولا امرأة من امرأة، ولا قوم من قوم، ولا قبيلة من قبيلة، كلنا من آدم وآدم من تراب. لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن أبا ذر رضي الله عنه قال في بلال: يا ابن السوداء، قال: أعيرته بأمه؟ قال: يا رسول الله، من سب أباه سب أباه وأمه. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، صفة جاهلية، أن تسب الناس، أن تعير الناس. ومع ذلك تاب أبو ذر وأصلح شأنه، حتى أنه كان لا يلبس إلا اللباس الذي يلبسه عبده، يعني تكبير لذلك الأمر الذي وقع، واستجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. النداء الخامس: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الآية وحدها باب من أبواب العلم، ومن أبواب الدين، باب للمعاملات بين الناس. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن بإخوانكم وبأهاليكم وبأبنائكم وبحكامكم وبجيرانكم وبأمهاتكم وبمن إليكم، اجتنبوا كثيرا من الظن، لأن الظن السيء هو الذي فرقت به الأسر. رب شاب عاد أباه من أجل ظنه السيء أن أباه قد قرب أخاه عليه، بل إن أخوة يوسف عادوا يوسف ووضعوه في الجبن، وما زالوا كله بسبب ظن السوء، ظنوا أن أباهم قدم يوسف عليهم، وعند ذلك جرهم هذا الظن السيء إلى حسد يوسف وإلى المكر بيوسف وإلى الكيد بيوسف. اجتنبوا كثيرا من الظن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر هذا الأمر: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إذا ظننت بأخيك شيء اذهب إليه واسأله، يبين لك، يوضح لك، يجلي لك، وإلا قل: يا أخي الأمور إلى الله، كل حسيبه الله سبحانه وتعالى المطلع على قلوب العباد وعلى أفعال العباد وعلى شأن العباد. لأن الظنون السيئة بها تقع الحروب، بها تفارق الأسر، بها يعني يحصل الشر العريض. إن بعض الظن إثم، كثيره إثم. ولا تجسسوا، النهي الثاني عن التجسس لا سيما على الصالحين. وتجد أن الجواسيس يطلبون للبراء العنت، بريء يصلي في المسجد، وهؤلاء عندهم عسكر، وهؤلاء معاهم عسكر كذا، وهؤلاء عملاء، ويتجسس ويرفع تقاريره. كذاب، كذاب في حكم الله، وكذاب وهو يعلم من ذلك من نفسه. ولا تجسسوا، لا تتجسس حتى على زوجتك، لا تتجسس على ولدك، لا تتجسس على جارك، لا تتجسس على من يليك، لأن التجسس ربما تخرج الضغائن. قال معاوية رضي الله عنه أو عبد الله بن مسعود: نهينا عن التجسس. قالوا له: فلان تقطر لحيته خمرا. قال: نهينا عن التجسس، وإن يظهر لنا شيء قمنا به. ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره إن كان فيه، وإن لم يكن فيه فقد بهته، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وما أكثر ذنوب العباد في هذه المسألة الغيبة. الغيبة احذرها على نفسك، فإنها تأكل الحسنات وتذهب الحسنات، وتورث الضغائن، وتورث الأحقاد، وتسبب الشرور العريضة، وهي من أسباب عذاب القبر. مررت على أناس يخمشون وجوههم وصدورهم بأظافير من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. ولما سمع من عائشة رضي الله عنها كلمة يكفيك من صفية أنها قصيرة، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرته. ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وهذا هو المغتاب، يأكل لحم أخيه، لحم الأخ حرام، وأيضا لا يأكله طريا بل يأكله ميتا، وهذا مذموم ومبغوض عند الناس. فإذا كنت تبغض الذي يأكل لحم المسلم نيا أو ميتا أو حيا، فابغض من يغتاب هذا المسلم، وكن على حذر من تصديق الغيبة، لأنها من أسباب الفتن والإحن، ومن أسباب البغض، ومن أسباب الحسد، ومن أسباب غير ذلك من الأسباب السيئة. صلى الله السلام والعافية. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ثم قال في تتمة هذه النداءات، وبه نختم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ختم هذه النداءات في هذه الصورة المباركة بنداء الناس جميعا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، الجميع، الرجال والنساء والأبيض والأسود والأحمر والعربي والعجمي والبر والفاجر، جميع الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا، قيل الشعوب العجم، وقبائل، قبائل العرب، لتعارفوا. ثم قضى على شأن النسبة القبلية والنسبة البشرية بقوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من كان متقيا لله عز وجل في السراء والضراء والشدة والرخاء فهو العظيم وهو الكريم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله، إن الله عليم خبير، عليم بمن هو على طاعة ومبادرة، وخبير بأحوالكم وأقوالكم. هذه علماحة خفيفة وقليلة إلى النداءات القرآنية التي ذكرت في القرآن الكريم، وإلا فحق هذه النداءات أن تكون في كثير من المجالس وكثير من المحاضرات، لربما احتاجت على وجه الاختصار إلى أكثر من 120 درسا أو محاضرة أو يعني صفحة، ولكني أردت التنبيه على المهمات التي أرجو الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، والتنبيه أيضا أننا إذا وجدنا يا أيها الذين آمنوا ركز، لأنك أنت في هذا النداء. إذا ناداك الآن أبوك يا فلان سيغضب إذا لم تجبه، ربما يغضب عليك وربما ينتقدك الناس لماذا ما تجيب، ولله المثل الأعلى. أنت حين تجد يا أيها الناس أنت تدخل في الناس، يا أيها الذين آمنوا أنت تدخل في الذين آمنوا، يا أيها الإنسان أنت تدخل في أيها الإنسان، إلى غير ذلك من النداءات التي أشرنا إليها إجمالا. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير على حسن الاستماع وحسن الحضور، والحمد لله رب العالمين.